عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة خالد عبد الجبار ودعاء ثابت.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع العناوين. إطلاق نار كثيف في بيروت ينذر بمخاطر، والهيئات الاقتصادية المستقلة تدعو لإضراب لثلاثة أيام.
أردوغان يزور قطر بالتزامن مع بطولة خليج 24 التي تشارك فيها الإمارات والسعودية والبحرين.
لقاء لمسؤولين أمريكيين مع حفتر في محاولة لإنهاء القتال في ليبيا.
إلى التفاصيل، قالت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان إن اشتباكات وقعت بين أنصار رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وحركتي حزب الله وأمل، تطورت إلى إطلاق نار في بيروت في وقت متأخر.
وأظهر تسجيل فيديو بثته محطة تلفزيون LBCI اللبنانية إطلاقا كثيفا للنيران في محيط جسر الكولا ببيروت، ولم يعرف بعد مصدر إطلاق النار ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين.
وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن أنصار حزب الله وأمل أزالوا خياما للمحتجين بمدينة صور في جنوب البلاد وأشعلوا فيها النيران، ما دفع قوات الأمن للتدخل وإطلاق النار في الهواء.
من بيروت ينضم إلينا الأستاذ سركيس أبو زيد الكاتب الصحفي. أستاذ سركيس، كيف رصدت إذن الأوضاع في الميادين من حيث الحشد والتظاهر؟
بداية يعني هناك تأزم بالوضع السياسي لجهة عدم تمكن السلطة السياسية من تشكيل أو من الاتفاق على حكومة سياسية جديدة. يعني التسوية السابقة التي أنتجت انتخاب رئيس جمهورية وحكومة، الآن هناك أزمة ثقة فيما بينهم، وهناك مفاوضات ما بين حزب الله ورئيس الجمهورية والرئيس الحريري للتوافق حول حكومة جديدة، وهذا الأمر لم يحصل حتى الآن، مما ينعكس في الشارع تنافس ورسائل مضادة، لأن ما يحصل في الشارع هو نوعين: هناك حراك مدني شعبي مطلبي حقيقي صادق، وهناك قوى سياسية يعني تجري نوع من تصفية حسابات فيما بينها من أجل تحجيم الآخر ومن أجل تحسين شروطها. لذلك الانعكاسات التي تحصل في الشارع هي صراعات بين الأحزاب الموجودة في السلطة من أجل توصيل رسائل أو من أجل شد الحبال لتغيير بالمعادلة التي كانت موجودة سابقا. لذلك الاشتباكات التي حصلت والتحديات التي تحصل والخلافات كلها هي موجود، يعني هي انعكاس لصراعات اهل السلطة لاحزاب السلطة من اجل تعديل بشروط التسوية التي يتم التفاوض حولها.
لكن برأيك أستاذ سركيس أبو زيد، هل يؤدي ذلك إلى نوع من الانزلاق نحو العنف؟
طبعا، لأنه هناك يعني بداية لاستعمال العنف، يعني ما زالت حتى الآن يعني محدودة، ولكن هناك نوع من مناوشات بسيطة أو نوع من اختبار لموازين القوى، ولكن للأسف بدأت يعني ملامح العنف والقمع تظهر، وهذا يشكل خطر على الحراك الذي يجب أن يبقى، والذي هو يرفع شعار أنه سلمي. بقدر ما يبقى هذا الحراك سلمي ويحصن السلم الأهلي بقدر ما يستطيع أن يحقق أهدافه، لكن أحزاب السلطة تتصارع فيما بينها، تنجر إلى القمع وإلى العنف وإلى المناوشات لعسكرة الحراك ولتسييس الحراك من أجل حرفه عن أهدافه الحقيقية، لأنه أحزاب السلطة رغم يعني خلافاتها وتبايناتها لكنها متفقة على التخلص من هذا الحراك ومن مطالبه. لذلك أنا أخاف من جر البلد إلى فتنة وإلى عسكرة الوضع من أجل التخلص أو من أجل ضرب الحراك.
دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي تمثل أغلب القطاع الخاص في لبنان إلى إضراب عام لثلاثة أيام للضغط على ساسة البلاد المنقسمين لتشكيل حكومة وإنهاء أزمة دفعت اقتصاد البلاد إلى طريق مسدود.
ويشهد لبنان احتجاجات ضد النخبة الحاكمة منذ 5 أسابيع، ورغم الاحتجاجات وتدهور الوضع الاقتصادي لم يتفق الساسة المنقسمون بشدة على تشكيل حكومة جديدة.
ودعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي تضم أغلب الصناع والمصرفيين في القطاع الخاص إلى إغلاق المؤسسات الخاصة من الخميس إلى السبت لدفع الأحزاب الرئيسية إلى تشكيل حكومة جديدة وتجنب المزيد من الأضرار الاقتصادية.
من بيروت ينضم إلينا غالب أبو مصلح الخبير الاقتصادي. أستاذ غالب، في أي إطار إذن يأتي هذا الإضراب الذي دعت إليه الهيئات الاقتصادية لمدة 3 أيام؟
هي محاولة الضغط على الحراك الشعبي. لا شك أول شيء حاولوا الضغط وضغطوا عبر إقفال المصارف، إذا إضراب المصارف الذي دعت له نقابة المصارف كان بدعوة حقيقية من قبل جمعية المصارف للضغط على الناس على أساس أنه اشتداد الحمل، اشتداد الحاجة إلى الأموال وإلى آخره سيجبرهم على التخلي عن هذا الحراك. والآن إضراب الهيئات الاقتصادية في هذا الإطار، يطرح في هذا الإطار، إذ أن مقابل هذا الحراك الشعبي الكبير هناك حراك مضاد من قبل أصحاب رؤوس الأموال والمصارف في البلد. ورأيي أنه هذا الحراك سيؤدي إلى مزيد من التوترات ومزيد من الضغوطات من قبل الشارع، إذ أن هذا الشارع الذي ينتفض الآن نتيجة الحاجات الملحة نتيجة هذا الفساد المستشري نتيجة هذا التجويع للناس لن يستطيع التراجع ولن يتراجع. والملك إن هذه الحركات ستؤدي إلى مزيد من الغضب الشعبي وبالتالي من الحراك الشعبي.
أفهم من هذا الكلام أستاذ غالب أن هذه الهيئات من القوة بمكان، بحيث يكون لإضرابها تأثير اقتصادي وسياسي أيضا؟
طبعا الإضراب هذا سيؤثر، أكيد إضراب القوة ستؤثر على الناس، إذ أن الآن مثلا الآن في الفترة الحاضرة في مؤسسات كثيرة تدفع نصف راتب وفي مؤسسات تدفع ربع راتب ومؤسسات لا تدفع الرواتب. إذا قطع الرواتب قطع الأرزاق للقوى العاملة سيؤدي إما إلى استسلامها أو انتفاضة بشكل أشرس أكثر شراسة. الوضع الحاضر الآن كثير من المؤسسات توقفت عن دفع الرواتب، ففي بعض الأشخاص يعملون لفترة شهر أو شهرين أو 3 شهور ولا يأخذون رواتبهم، فهذا نوع من الضغوطات على القوى التي تنتفض.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قيادة القوات المشتركة التركية القطرية هدفها الاستقرار والسلام في منطقة الخليج برمته وليس قطر فحسب.
ولفت أردوغان في كلمة خلال زيارته مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية في الدوحة إلى أنه أجرى والوفد المرافق له مباحثات مثمرة وناجحة مع نظرائهم القطريين في إطار الاجتماع 5 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.
وتأتي زيارة أردوغان إلى قطر بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الخليج والتي تشارك فيها الدول المقاطعة لقطر وهي السعودية والإمارات والبحرين في الدوحة، بالتزامن مع مؤشرات لحل الأزمة الخليجية. وينضم إلينا الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية. دكتور علي، بعد التحية، كيف تنظرون إلى زيارة الرئيس التركي إلى قطر في هذا التوقيت؟
الزيارة بروتوكولية ردا على زيارة سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني إلى تركيا في وقت سابق. ومنذ 2014 قطر وقعت أكثر من 40 اتفاقية مع تركيا، والاتفاقيات التي وقعت أمس في قطر هي متممة للاتفاقيات 40 التي تم توقيعها منذ 2014 في إسطنبول بين دولة قطر وتركيا. طبعا العلاقات بين قطر وتركيا علاقات استراتيجية سياسيا واقتصاديا وعسكريا لا سيما منذ 5 يونيو/2017 عندما فرض على دولة قطر الحصار من قبل دول الحصار 3 في المنظومة الخليجية أو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ودولة قطر طبعا دعمت الشعب التركي في 15 يوليو/2016 عندما وقع الانقلاب العسكري ضد الحكومة التركية وضد الشعب التركي. وقطر وتركيا ردت الجبيل لدولة قطر، وقفت معها قلبا وقالبا إذا صح التعبير منذ 5 يونيو/2017.
طيب دكتور، هذه الزيارة تأتي في توقيت ظهور مؤشرات على قرب حدوث انفراجة في الأزمة الخليجية، فهل يريد أردوغان أن يكون ضمن المصالحة؟
نعم، ربما ما لم يستطع السياسيون أن يحققوه، وربما ما لم يدخل من بوابة السياسة الآن بدأ يدخل من خلال البوابة الرياضية وهي البوابة الشعبية، ولعل ذلك مقصودا، لأن أكثر المتضررين من الحصار هم شعوب الخليج، الشعب القطري والشعب البحريني والشعب السعودي والشعب الإماراتي والعائلات المشتركة بين هذه الدول الأربعة: قطر، السعودية، الإمارات، البحرين. طبعا تركيا علاقاتها مع دولة قطر والكويت وعمان علاقات متميزة، وفي الوقت نفسه لم تنقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتجارية والاقتصادية بين تركيا وكل من السعودية والإمارات، وثمة خطوط رجعة، وتركيا مصالحها تفرض عليها أو تلزمها أن تكون علاقاتها مع جميع دول منطقة الخليج، المنطقة الأغنى بالبترول والغاز، إحدى أهم على الأقل إحدى أغنى مناطق العالم بالغاز وبالبترول، وهي طبعا أهم السلع الاستراتيجية اليوم على مستوى العالم.
الرئيس التركي دعا من الدوحة لإنهاء الأزمة الخليجية بأسرع وقت، وأكد رفضه إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وهو أحد مطالب الدول المقاطعة لإعادة العلاقات. إذن كيف تحدث المصالحة؟
لا، يعني قطر اضطرت إلى اتخاذ إجراءات منذ 5 يونيو/2017 قبل طبعا هذه الأزمة الخليجية. كانت دولة قطر تتماهى مع السعودية وهي أكبر دول المنظومة الخليجية، على سبيل المثال دولة قطر سحبت سفيرها من طهران قبل الأزمة الخليجية تماشيا وتماهيا مع المملكة العربية السعودية، حتى لا تتهم قطر بأنها تشذ عن الإجماع الخليجي. قطر اشتركت في التحالف السعودي الإماراتي أو التحالف العربي أو الإسلامي الذي سمي في فترة من الفترات، بيد أنها كانت في الحد الجنوبي تحرس الأمن السعودي من خلال البوابة الجنوبية السعودية المطلة على اليمن، والحمد لله أن دولة قطر لم تتلطخ يداها بدماء الشعب اليمني الشقيق.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في ظل سعي واشنطن للضغط لإنهاء الهجوم على العاصمة طرابلس. ويحاول الجيش الوطني الليبي منذ أبريل نيسان الماضي السيطرة على طرابلس الخاضعة لحكومة فايز السراج المعترف بها دوليا.
وقالت الوزارة في بيان يوم الاثنين إن حفتر وأعضاء الوفد الأمريكي الذي ضم فيكتوريا كوتس نائبة مستشار الأمن القومي ناقشوا الخطوات الرامية لوقف القتال وتحقيق حل سياسي للصراع الليبي، ولم يذكر البيان مقر انعقاد الاجتماع. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عضو مجلس النواب الليبي جاب الله الشيباني. بعد التحية سيد جاب الله، ما أهمية لقاء الوفد الأمريكي بالمشير خليفة حفتر وما شكل الدعم الذي تتحدث عنه واشنطن؟
هو حقيقة زيارة الوفد الأمريكي للقيادة العامة للجيش الليبي كانت طبعا بعد ما هناك زيارة قام بها وفد من حكومة الوفاق إلى أمريكا، كون من وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في حكومة الوفاق. وطبعا حكومة الوفاق تسعى إلى وقف إطلاق النار بكل الطرق وبكل الوسائل، لأنهم يعرفون أن حربهم خاسرة وأن الجيش الليبي يتقدم ويحقق في انتصارات على الأرض وسيطر على الجو، فأصبح مطلب وقف إطلاق النار مطلب ملح لهم يطلبون فيه أينما ذهبوا وأينما حلوا. قدوم الوفد الأمريكي إلى القيادة العامة لمناقشة مثل هذه الأمور ومناقشة الوضع الإنساني في طرابلس وكيفية التخلص من الميليشيات الموجودة في طرابلس، وبعدها يتم وقف إطلاق النار. ونحن نعلم أن الإدارة الأمريكية تدعم القيادة العامة في حربها على الإرهاب، وطبعا جاء هذا اللقاء تتويج لقناعة بأن وجود الميليشيات يتنافى مع بناء الدولة ومع استقرار الدولة، بأن الميليشيات في طرابلس حقيقة تغول وسيطرت على مفاصل الدولة وابتزت الحكومة وأرعبت الناس وسببت فساد كبير جدا جدا. فطبعا الجيش الليبي الآن مطلب الوحيد هو خروج الميليشيات وقضاء على الميليشيات وترك الأمر لحكومة مدنية في طرابلس. هذا إذا تحقق بالتفاوض، فالليبيين والقيادة العامة يرحبون بذلك. نحن لا نرغب بدماء ولا القيادة العامة ترغب
الليبية دماء، كلنا نريد حق دماء الليبيين، ولكن لا يمكن أن يكون على بوجود الميليشيات في طرابلس، ولابد من خروج الميليشيات، ولابد من فك هذه الميليشيات ونزع سلاحها ويعود السلاح إلى استكنات الجيش الليبي. أضف لذلك يبدو أن هناك مخاوف من الإدارة الأمريكية للدور الروسي، استبعاد بعض الزيارات سواء كان من الطرف الليبي الذهاب إلى روسيا أو طرف روسي قدومه إلى ليبيا. يبدو لي أن أمريكا طبعا لا تريد أن يتكرر الدور الروسي في سوريا ويتكرر في ليبيا، وهذه مخاوف بالنسبة لهم كصراع بين الدول العظمى.
ولكن إلى أي مدى التخوف من الدور الروسي بحسب واشنطن هو صحيح؟
لا أعتقد، طبعا نحن في حالة حرب ونتعاون مع كل من يريد أن يقدم لنا المساعدة في سبيل الانتصار في هذه الحرب والقضاء على الميليشيات. طبعا الميليشيات مدعومة من بعض الدول، وهناك أجندات خارجية سواء كان قطر أو تركيا أو بعض الدول الأوروبية تساعد في الميليشيات، وعندها يعني بعض الفصائل وبعض الكتائب الموجودة في غرب ليبيا لها علاقة بأجندات خارجية، وهذه حرب. وطبعا نحن من يساعد ومن يمد لنا يد العون في سبيل القضاء على هذه الميليشيات نتعاون معه، نحن نتعاون مع كل من يمد.
إذن هل تعتقد أن عودة الولايات المتحدة إلى ليبيا مرة أخرى هو خوفا من الدور الروسي؟
لا، هو الحقيقة أمريكا في علاقتها مع ليبيا الآن، أمريكا لا تستورد النفط الليبي، وما فيش حدود مشتركة مع أمريكا، ولا في حدا يعني، ولا في حتى تبادل اقتصادي كبير مع أمريكا. ولكن أمريكا طبعا هي عضو في حلف الناتو، ويهمها مصلحة الأوروبيين وسلامة الأوروبيين من الإرهاب ومن الهجرة غير الشرعية، وليبيا منطقة في جنوب أوروبا، ولا المسافة بين ليبيا وأوروبا يعني حدود 350 كيلو في البحر، يعني نحن يعتبروا جيران بالبحر في أوروبا، وأمريكا تهمها مصلحة أوروبا وهي حامل لأوروبا، ولعل وجود روسيا يقلق أوروبا كما يقلق أمريكا، رغم أن الوجود الروسي ليس هذاك الوجود المؤثر والكبير جدا جدا، لعله بدايات لوجود روسيا. ولكن طبعا أمريكا ترى في مصالح أوروبا من مصالحها، وأن أوروبا تأثر من حيث الهجرة غير الشرعية، ومتأثرة من قد تتأثر من الإرهاب، قد تتأثر من وجود روسيا إلى جانب أوروبا عندما توجد روسيا في ليبيا، تتأثر أوروبا لوجود روسيا باعتبار أن روسيا تعتبر غير حليف أوروبا، إنما هي طرف نقيض لها في جميع المجالات.
يشارك الفيلم المكسيكي أنا لم أعد هنا للمخرج فرناندو فرياس في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، وهو أحد 8 أفلام مكسيكية تعرض خلال هذه الدورة التي اختارت المكسيك ضيف شرف لها خلال فعالياتها الممتدة حتى 29 من نوفمبر تشرين الثاني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
فوق تل مقفر بعيدا عن أعين سكان مدينة مونتيري بشمال المكسيك، يجتمع فتية وفتيات للرقص على أنغام موسيقى الكومبيا الكولومبية. دواخل هذا المجتمع السري الصغير يستكشفه المخرج المكسيكي فرناندو فيرياس في فيلم أنا لم أعد هنا، الذي يشارك في المسابقة الرسمية بالدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. يتناول الفيلم قصة الفتى يوليسيوس الذي يحاول التأقلم مع وفاة أخيه والحياة في ضاحية فقيرة تعج بالعصابات، وذلك عبر الذوبان في رحاب موسيقى الكومبيا المبهجة ذات الإيقاع السريع نسبيا، فيجد هو ورفاقه هناك ما يعينهم على تقبل قسوة الواقع. لكن الواقع يلاحق يوليسيوس أينما ذهب، ويجد الفتى نفسه مضطرا للفرار من مدينته وبلاده إلى الولايات المتحدة، هربا من العصابة التي كان ينتمي إليها أخوه والتي بدأت تطارده هو الآخر في نيويورك، حيث ينتهي به الحال. يعاني يوليسيوس من الحنين للمدينة ورفاقه، ومن الشعور بالعزلة في ظل عدم إجادته للغة الإنجليزية، ومن نظرات الآخرين لمظهره الذي يبدو لهم غريبا. لا شيء يمنحه طمأنينة إلا مشغل الموسيقى الذي لا يفارق حقيبته الصغيرة، وموسيقى الكومبيا التي أصبحت مرادفا لعالمه الداخلي. يقول المخرج فيرياس إنه أراد في المقام الأول أن يصنع فيلما عن الموسيقى وكيف تزيل الحواجز بين الناس، ولهذا السبب قرر عدم الاستعانة بممثلين محترفين، وفضل اختيار شخصيات من الواقع تنتمي لهذا العالم مثل شخصية بطل الفيلم خوان غارسيا تريفينو.
الآن إلى جولة حول العالم. أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن برلين مستعدة لتطوير علاقات طويلة الأمد مع موسكو، لكن ليس على حساب جيرانها في أوروبا الشرقية.
صرح المدير العام لشركة روس أوبرون إكسبورت ألكسندر ميخييف بأن روسيا ستقوم بتوريد منظومات صواريخ S-400 إلى تركيا لتسليح فوج آخر من صواريخ الدفاع الجوي.
أمرت السلطات التركية باعتقال 168 شخصاً منهم أفراد من الجيش للاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل الدين فتح الله غولن، التي تقول أنقرة إنها دبرت محاولة الانقلاب عام 2016.
قال مكتب الرئيس الفرنسي في بيان له إن 13 جندياً فرنسياً لقوا مصرعهم في حادث طائرة هليكوبتر يوم أمس أثناء عملية تستهدف المتشددين في مالي.
أقرت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كيري لام بأن الإقبال القياسي في الانتخابات المحلية التي فازت بها المعارضة يعني أن المرشحين المطالبين بالديمقراطية ألقوا الضوء على عدم الرضا عن إدارتها، لكنها ناشدت بإنهاء الاحتجاجات العنيفة.
أظهر تقرير للأمم المتحدة أن انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ارتفع إلى مستوى قياسي العام الماضي، وأن درجات حرارة العالم قد ترتفع لأكثر من مثلي الحد المتفق عليه دوليا إذا لم يتخذ إجراء.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك. إطلاق نار كثيف في بيروت ينذر بمخاطر، والهيئات الاقتصادية المستقلة تدعو لإضراب لثلاثة أيام.
أردوغان يزور قطر بالتزامن مع بطولة خليج 24 التي تشارك فيها الإمارات والسعودية والبحرين.
لقاء لمسؤولين أمريكيين مع حفتر في محاولة لإنهاء القتال في ليبيا.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيسين الروسية فلاديمير بوتين والصينية شي جين بينغ سيدشنان الاثنين المقبل خط ضخ الغاز الروسي إلى الصين عبر أنابيب قوة سيبيريا. وقال بيسكوف أن الرئيسين سيدشنان المشروع عبر جسر تلفزيوني، مشيرا إلى أن الزعيمين اتفقا على ذلك خلال اجتماعهما في قمة مجموعة بريكس في البرازيل. ويأتي المشروع في إطار صفقة وقعت بين غاز بروم الروسية وشركة النفط والغاز الوطني الصينية لتوريد الغاز الروسي للصين لمدة 30 عاما.
فازت الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية بعقد هندسي بقيمة 121 مليون دولار لتحديث المنشآت المستخدمة في استخراج الغاز خلال إنتاج النفط في حقل غرب القرنة واحد النفطي في العراق. وأفاد بيان صادر عن مؤسسة البترول الوطنية الصينية بأن المشروع المقرر الانتهاء منه في غضون 27 شهرا يهدف إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في الحقل النفطي. وينتج حقل غرب القرنة واحد العراقي النفطي الذي تتولى تطويره إكسون موبيل 480 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
بدأت في طهران أمس اجتماعات اللجنة السورية الإيرانية المشتركة في مجال الأشغال العامة والإسكان في مقر وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية من أجل تعزيز التعاون الثنائي والعمل على تحقيق قفزة نوعية في مجال الإنشاء والتشييد وبناء الضواحي والمدن بما تتطلبه مرحلة الإعمار في سوريا. وشدد الجانبان على ضرورة تحقيق شراكات في مجال الإسكان والأشغال العامة وتكثيف الجهود لتنفيذ كل ما تم بحثه على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدين، كما تم بحث مسودة البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم من قبل خبراء الطرفين ليصار إلى توقيعها خلال هذه الزيارة.
أكدت وكالة فيتش تصنيف مصر عند بي موجب مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت فيتش إن تصنيف مصر يلقى الدعم من سجل إصلاحات اقتصادية ومالية تمت في الآونة الأخيرة وتحسن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية. من جهة أخرى لفتت فيتش إلى أن تصنيف مصر يواجه ضغوطا من عجز مالي كبير وارتفاع مستوى الدين الحكومي العام قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي الدولي وضعف درجات الحوكمة، وهو ما يبرز مخاطر سياسية.
والآن إلى هذه الجولة في أخبار الرياضة. بعد فترة التوقف الدولي وإفساح المجال أمام المنتخبات لخوض مبارياتها، تعود منافسات مسابقة الأندية الأغلى في القارة العجوز دور الأبطال للدوران من جديد، وتشهد الليلة إقامة 8 مباريات قوية لحساب الجولة 5 قبل الأخيرة من دور المجموعات للتشامبيونز ليج. ويلتقي في المجموعة الأولى غالاتا سراي التركي مع كلوب بروغ البلجيكي، وريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي. وفي المجموعة الثانية يلتقي سيرفي زيفيزيد الصربي مع بايرن ميونخ الألماني، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي مع أولمبياكوس اليوناني. وفي المجموعة الثالثة يلتقي أتلانتا الإيطالي مع دينامو زغرب الكرواتي، ومانشستر سيتي الإنجليزي مع شختار دونيتسك الأوكراني. وفي المجموعة الرابعة يلتقي لوكوموتيف موسكو الروسي مع بايرن ليفركوزن الألماني، ويوفنتوس الإيطالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني.
فاز الشرطة العراقي ب5 أهداف للا شيء على نوافي بو الموريتاني بعد أن سجل أمجد عطوان ثلاثية، ليتأهل الشرطة بسهولة إلى دور 8 بكأس العربي للأندية الأبطال لكرة القدم، وتفوق الشرطة بهدف للا شيء ذهابا في نواكشوت، ليتأهل بنتيجة إجمالية ب6 أهداف للا شيء بعد فوزه الكبير في قطر. ولحق الشرطة بالاتحاد السكندري المصري والرجاء البيضاوي وأولمبيك أسفي المغرب والشباب والاتحاد السعوديين في دور 8.
اقتنص نادي إنبي أول فوز له هذا الموسم على حساب نادي الزمالك في مباراة انتهت بـ2 إلى 1 في إطار مباريات الجولة 6 من الدور المصري الممتاز لكرة القدم. انتصار إنبي جاء ليذيق الزمالك أول هزيمة له في الدور الممتاز، وبهذه النتيجة يكون رصيد الزمالك قد تجمد عند النقطة 10 في المركز 3 بترتيب الدوري، أما إنبي فارتفع رصيده إلى النقطة 4 ليتقدم إلى النقطة 14 بجدول الترتيب بعدما دخل المواجهة متذينا للترتيب منفردا.
أحرز المتألق أنتيتوكومبو 50 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة، كما مرر 6 كرات حاسمة ليقود ميلوكي باكس للفوز 122-118 على يوتا جاز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وأضاف ويلسي ماثيوز 19 نقطة، وسجل إيريك بليتسو 13 نقطة، ليحقق باكس فوزه 13 في 14 مباراة ويثأر لهزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة. وسجل بويانا بوغدانوفيتش 24 نقطة ودونوفان ميتشيل 20 نقطة لجاز، وتعافى يوتا من التأخر بفارق 10 نقاط في الربع الأخير، وقلص النتيجة إلى 120-118 بعد رمية من ميتشيل قبل الثانية 43.8 من الثانية.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. يقام مساء اليوم حفل توزيع جوائز النسخة 6 لملتقى القاهرة السينمائي الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويتنافس في هذا الملتقى 16 مشروعا من 8 دول عربية على جوائز قيمتها تصل إلى 200,000 دولار، وتتنوع هذه الأعمال بين الروائي والوثائقي في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، حيث تختار المشاريع الفائزة لجنة تحكيم تضم في عضويتها السيناريست مريم نعوم وإيدا مارتينيز والمنتج جورج ديفيد مستشار المشاريع السينمائية والتلفزيونية.
فازت تايلور سويفت ب6 من جوائز الموسيقى الأمريكية لتتفوق على مايكل جاكسون الذي كان صاحب أكبر عدد من هذه الجوائز على الإطلاق. وحصلت سويفت على أهم جائزة وهي جائزة أفضل فنان في العام وعلى 4 جوائز أخرى، وقال المنظمون إنها حصلت أيضا على جائزة فنان العقد الفخرية لتصل مجموع جوائز الموسيقى الأمريكية التي حصدتها على مدار حياتها الفنية إلى 29 جائزة، وتتفوق على جاكسون الذي حصد 24 جائزة.
أعلن علماء آثار يشاركون في التنقيب بمنطقة تيمريوسك جنوب روسيا عن اكتشاف كنز من العملات الذهبية البيزنطية تعود إلى النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي، وكان الكنز مخبأ في وعاء خزفي عثر عليه بواسطة علماء الآثار أثناء التنقيب في أراضي منطقة سكنية تاريخية لم تعد مأهولة منذ القرن الحادي عشر. ويتألف الكنز من 28 قطعة نقدية معدنية من الذهب الخالص عليها رسومات وأباطرة بيزنطيين.
كشف مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية تيم بيرنرز-لي عن مبادرة عالمية لمواجهة انحرافات الإنترنت بدعم من مجموعات مثل مايكروسوفت وجوجل وحكومات مثل فرنسا وألمانيا. انضمت أكثر من 150 منظمة إلى خطة التحرك هذا التي تهدف إلى لجم التجاوزات المتزايدة على الإنترنت. وقال بيرنرز-لي إنها خريطة طريق لبناء إنترنت أفضل، مشيرا إلى أنه على الحكومات تعزيز القوانين ووضع قواعد للعالم الرقمي.
كشفت شركة إيطالية عن روبوت ذي عجلتين يتبعك مثل الكلب ويحمل البقالة والمنتجات التي قمت بشرائها عند التسوق بدلا منك. ووفقا لموقع ديلي ميل البريطاني، يعد الروبوت الذي يطلق عليه اسم جيتا هو أول روبوت يحمل البضائع يتم تسويقه مباشرة إلى المستهلكين، ويبلغ وزنه 50 رطلا وتكلفته 250 دولارا.
وفي الختام إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك. إطلاق نار كثيف في بيروت ينذر بمخاطر، والهيئات الاقتصادية المستقلة تدعو لإضراب لثلاثة أيام.
أردوغان يزور قطر بالتزامن مع بطولة خليج 24 التي تشارك فيها الإمارات والسعودية والبحرين.
لقاء لمسؤولين أمريكيين مع حفتر في محاولة لإنهاء القتال في ليبيا.
ومن أخبارنا الاقتصادية، الرئيسان الروسي والصيني سيدشنان الاثنين المقبل خط ضخ الغاز الروسي إلى الصين عبر أنابيب قوة سيبيريا.
ورياضيا، دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يستأنف مبارياته اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.